من محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا عن الأقسام الأربعة للوضع في عالم الإمكان والثبوت، وقلنا بأن الأقسام الممكنة هي ثلاثة، أما القسم الرابع فهو مستحيل. الآن ننتقل إلى البحث الإثباتي، أي عالم الوقوع والتحقق. إذ لا توجد لدينا قاعدة عامة تقول كل ما كان ممكنا فهو واقع، لا توجد هكذا قاعدة. إذ كثير من الأمور الممكنة كالجبل من ياقوت لكنه ليس واقعا خارجا. ولذلك من حقنا أن نتساءل، الأقسام الثلاثة الممكنة للوضع، وهي الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص، هذه الأقسام الممكنة هل هي واقعة في عالم اللغة ولها أمثلة أم لا؟ الجواب: أما الوضع الخاص والموضوع له الخاص فهو واقع لا محالة ولا شك في ذلك، ومثاله أسماء الأعلام الشخصية فإنها من الوضع الخاص والموضوع له الخاص، فهو ليس ممكنا فقط بل هو واقع خارجا. وكذلك بالنسبة إلى الوضع العام والموضوع له العام، أيضا هو واقع بلا إشكال، ومثاله أسماء الأجناس فإن أسماء الأجناس كما في كلمة الإنسان هو من الوضع العام والموضوع له العام، فإن الواضع تصور معنى كليا ووضع لفظ الإنسان لذلك المعنى الكلي. فيبقى لدينا الوضع العام والموضوع له الخاص. فبعد أن آمنا بإمكانه، هل له مثال؟ هل هو واقع خارجين أم لا؟ الجواب: ذهب المشهور إلى أنه واقع أيضا كالقسمين السابقين، ومثلوا له بمعاني الحروف. قالوا: الحروف والأسماء المشابهة لها كالضمائر وأسماء الإشارة، وأسماء الإشارة يعني الأسماء المبهمة الملحقة بالحروف، لشبهها بالحروف في الاستقرار، كما أن الحروف يفتقر فهمها إلى انضمامها إلى غيرها، كذلك أسماء الضمائر والإشارة والموصولات تفتقر إلى غيرها. فالحروف والأسماء الملحقة بها جعلها المشهور من باب الوضع العام والموضوع له الخاص. له هذا القسم له أمثلة وهي المعاني الحرفية. ونحن لأجل توضيح المطلب ولكي نرى أن المعاني الحرفية تصلح أن تكون مثالا للوضع العام والموضوع له الخاص أو لا تصلح، لا بد أن نفرد بحثا وتحقيقا خاصا بالمعاني الحرفية. فما هي يا ترى حقيقة المعاني الحرفية؟ بحثنا من الآن فصاعدا هو عن المعاني الحرفية. فنقول مبدئيا في المعاني الحرفية توجد لدينا ثلاث نظريات. النظرية الأولى ما ذهب إليه المشهور والسيد مير شريف الجرجاني، حيث قالوا إن الحروف من باب الوضع العام والموضوع لهم خاص. ومثالها كلمة من، فالواضع حينما يريد أن يضع من يتصور أولا معنى الابتداء الكلي، فيتصور معنى كليا، فالوضع عام وليس خاصا، ولكنه لا يضع لفظ من لذلك المعنى الكلي وهو كلي مفهوم الابتداء، وإنما يضع من للمصاديق الجزئية للابتداء كالسير من البصرة إلى الكوفة، فيضع من للنسبة الابتدائية المخصوصة، يعني يضع للخاص بينما هو تصور العام، فهذا وضع عام ولكن الموضوع له خاص. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية ما ذهب إليه المحقق التستاجاني، حيث قال إن الوضع في الحروف عام والموضوع له عام أيضا، ولكن المستعمل فيه خاص. فالواضع حينما أراد أن يضع من لاحظ الابتداء الكلي، فالوضع عام، ثم وضع كلمة من لذلك المفهوم الكلي، فالموضوع له أيضا عام، ولكن المستعملين الذين جاءوا من بعده يستعملون كلمة من في النسبة الخاصة من الابتداء كالابتداء بالسير من البصرة. فالوضع عام والموضوع له عام، لكننا حين الاستعمال نستعمل من ليس في الابتداء الكلي وإنما في الابتداء الخاص والجزئي كالابتداء من البصرة. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، ما ذهب إليه الآخند الخراساني قدس سره، حيث قال: الوضع في الحروف عام، والموضوع له كذلك عام، والمستعمل فيه أيضا عام. فالوضع والموضوع له والمستعمل فيه كل عام. هذه النظرية الثالثة. والآخوند الخراساني في مقام الاستدلال على رأيه يقيم دليلا، وهذا الدليل كما يبطل به النظريتين الأوليين كذلك يثبت به صحة نظريته. وهذا الدليل والقرآن هو مقدم. طبعا قبل ان نفتح البرهان ونستفسر في البحث، خلينا نقرأ هذا المقدار حتى نصل الى تفصيل البرهان. قال: ثم انه، هذا شروع في عالم الامكان والوقوع، ثم انه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص خارجا، هذا واقع بلا اشكال. مثاله كوضع الاعلام الشخصية كزيد وعمر وخالد وغيرها، فان الواضع يتصور معنى جزئيا فالوضع خاص، ويضع اللفظ لذلك المعنى الجزئي فالموضوع له خاص. وكذا لا ريب في ثبوت الوضع العام والموضوع له العام كوضع اسماء الاجناس، فان الواضع يتصور معنى كليا فالوضع عام، ويضع اللفظ لذلك المعنى الكلي فالموضوع له عام. واما القسم الثالث، واما الوضع العام والموضوع له الخاص، فقد توهم انه وضع الحروف وما الحق بها من الاسماء كاسماء الاشارة والضمائر والموصولات. من الذي توهم ذلك؟ هو المشهور وسيم ميتريف الجرجاني الاخوند، حينما يقول توهم يريد ان يقول ان هذه النظرية باطلة. ومن هنا بدأنا في البحث عن المعاني الحرفية. اذا النظرية الاولى في المعاني الحرفية ان المعاني الحرفية من الوضع العام والموضوع له خاص، وهذه نظرية متوهمة اي باطلة كما فيه. النظرية الثانية، كما توهم ايضا ان المستعمل فيه، لها نظرية نظرية التلفزيون، ان الوضع عام والموضوع له عام لكن المستعمل فيه خاص، كما توهم ايضا ان المستعمل فيه فيها، هاي فيها لمن ترجم للحروف، اما كلمة فيه متعلقة بالمستعمل، يعني المستعمل فيه غلب بين قوسين. كما توهم ايضا ان المستعمل فيه فيها يعني في الحروف خاص، كما ذهب الى ذلك التفتازاني، مع كون الموضوع له كالوضع عاما، يعني الوضع عام والموضوع له عام لكن المستعمل فيه خاص. والتحقيق، هاي النظرية الثالثة للآخوند الخراساني، والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها يعني في الحروف، حالهما في الأسماء يعني أسماء أسماء الأجناس، كما أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، كذلك في الحروف المستعمل فيه عام والموضوع له عام، كما أن الوضع عام أن حال المستعمل فيه عام. هذا رد على من المستعمل فيه، هذا رد على النظرية الثانية التفتازة. والموضوع له عام أيضا، هذا رد على النظرية الأولى وهي نظرية المشهور. حالهما في الأسماء، وذلك هذا بداية الاستدلال. مقدمة، التشخص والجزئية أمر ملازم للوجود، بل هو عين الوجود، ولذلك قالوا في الفلسفة إن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فالوجود هو عين التشخص والخصوصية والجزئية. ومن جهة أخرى قسموا الوجود إلى نوعين، وجود خارجي وإلى وجود ذهني، والتشخص في كل عالم يتناسب مع ذلك العالم. فلدينا نوعان من التشخص، تشخص في الوجود الخارجي وتشخص في الوجود الذهني. ما هو الفرق بينهما؟ ماذا يقصد منهما؟ أما التشخص في الوجود الخارجي فهو أمر واضح وبين، لأن كل موجود خارجي فهو متشخص وخاص وجزئي ومباين للوجودات الخارجية الأخرى. فأي موجود خارجي الآن تضع اليد عليه فهو خاص وجزئي ومتشخص ومباين للموجودات الخارجية الأخرى. هذا بالنسبة للتشخص الخارجي. أما التشخص الذهني فكيف يحصل التشخص الذهني؟ الجواب، التشخص الذهني يحصل بتوجه الذهن ولحاظه للمعنى، فكلما توجه الذهن ولاحظ معنى من المعاني أدى ذلك إلى تشخصه وقيرورته خاصا وجزئيا. سواء كان المعنى الذي يلاحظه الذهن جزئيا من أساسه كذلك، أو كان كليا كالإنسان، في كلا الفرقين بمجرد أن يلاحظه الذهن فكأن الذهن يلتقط له صورة، فتكون صورة مشخصة ومحددة وجزئية. وكلما تعدد اللحاظ، تعدد الوجود الذهني لذلك المعنى، فلو لاحظنا مفهوم زيد في الذهن 100 مرة فإنه سيكون لدينا كوجود ذهني 100 وجود ذهني، لأن الوجود الذهني يتعدد بتعدد اللحاظ والنظار، سواء كان الملاحظ واحدا كما لو مثلا أنا ملاحظ واحد ألحظ زيد 100 مرة فيحصل لدي 100 وجود ذهني متشخص، أو لا كان الملاحظ متعددا كما لو الآن جميعا احنا لاحظنا مفهوم زيد، فهناك كم وجود ذهني لزيد؟ سيكون 100 وجود ذهني لزيد. المهم أن التشخص الذهني وتعدد الوجود الذهني إنما هو بتبع اللحاظ والتصور وتوجه الذهن إلى ذلك المفهوم، فكلما توجه إليه صار وجودا ذهنيا جديدا، سواء كان في أصله جزئيا أم كان كليا. هذه هي المقدمة، هاي واضحة المقدمة إن شاء الله. بعد اتضاح المقدمة نقول ما هو مرادكم يا أصحاب النظرية الأولى من أن الموضوع له في الحروف خاص، الوضع عام والموضوع له خاص، فما هو مرادكم من الخصوصية هنا؟ هل هي الخصوصية والتشخص في الوجودات الخارجية، أم الخصوصية والتشخص في الوجودات الذهنية؟ وكذلك يا أصحاب النظرية الثانية، في النظرية الثانية ماذا قال؟ في النظرية الثانية أن المستعمل فيه خاص، فما هو مرادكم من أن المستعمل فيه خاص؟ هل هي الخصوصية الخارجية في الوجود الخارجي، أم مرادكم الخصوصية الذهنية؟ فلدينا إشكال يتكون من شقين. الآن نبدأ ببيان الإشكال، لكن نبين الشق الأول ثم نبين الشق الثاني للإشكال. الشق الأول للإشكال على النظرية الأولى والثانية، نقول إذا كان مرادكم من الخصوصية والتشخص في الموضوع له كما في النظرية الأولى، أو المستعمل فيه كما في النظرية الثانية، إن كان مرادكم هو التشخص والخصوصية الخارجية أي إن المعاني الحرفية، المعنى الذي وضعت له الحروف هو خاص بمعنى أنه وجود خارجي خاص، والمعنى المستعمل فيه بمعنى أن المستعمل فيه هو وجود خارجي خاص، فالمقصود من الخصوصية ما هو؟ الوجود الخارجي وليس الوجود الذهني. إن كان هذا مرادكم فيرد عليه. إن كثيرا من الموارد التي تستعمل فيها الحروف ولكن المعنى المستعمل فيه الحرف ليس خاصا وجزئيا في الخارج، وإنما هو كلي ولا يمتنع صدقه على كثيرين. مثلا في الجملة الإنشائية القائلة سر من البصرة، جملة إنشائية، فتوجد لدينا كلمة من تدل على الابتداء من البصرة، الابتداء بالسير من البصرة، ولكن الابتداء بالسير من البصرة جزئي ام كلي؟ كلي. إذ توجد آلاف النقاط والاماكن في البصرة يمكن ان تبتدئ السير منها خارجا، يمكن ان تبتدئ بجنوب البصرة، يمكن ان تبتدئ بشمال البصرة، بغربها، بشرقها، بوسطها، نقاط عديدة لابتداء السير من البصرة. فابتداء السير من البصرة الذي استخدمت فيه كلمة من ليس خاصا وجزئيا في الخارج، وانما هو كلي. فكيف تقولون ان المستعمل فيه في الحروف هو جزء خارجي، مع انه في هذا المثال هو كل خارجي وليس جزئي؟ بل فليكن في قبال المدن الاخرى، لكن هذا لا يعني انه جزئي. كمن يقول انا اذكر الانسان حيوان ناطق في قبال الحصان الذي هو حيوان صائل، هذا لا يعني انه جزئي، هو كلي. إذا قصدنا المجموع، إذا قصدنا المجموع فلا بد أن نبدأ السير من كل النقاط، وهذا لم يقل به أحد. لا، المجموع ماذا يعني؟ لدينا مجموع ولدينا استغراق. لا 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 لا، حينما نقول سير من البصرة ماذا يعني ذلك؟ يعني أنت مخير أن تسير من منطقة الزبير مثلا، أو أن تسير من منطقة أبو الخصيب، أو أن تسير من العشار، أو أن تسير من أي منطقة، من أي نقطة سر. فالامتثال لقوله سر من البصرة امتثال محدد بنقطة مخير؟ مخير. ولو كانت كلمة من مستعملة في معنى خاص لما كنت مخيرا في السير من أي نقطة تشاء. لا تقول سرت، لا، أنا أقول سر، سأبين سرت، سأقول، اسمح لي شيخ بس أبين هذه النقطة.
لكن هنا في الكلام نقصد مجموع البصرة هو وقع مبتدأ منه هنا،
لكن من أين؟ فليكن مجموع على نحو الاستغراق أو على نحو المجموعين. لا، زيد شيء آخر، زيد شيء آخر، زيد جزئي. لكن السير من البصرة أمر كلي، لأنه كل نقطة تبتدئ منها من البصرة يصدق عليها السير من البصرة. شيخنا واصل بعد الدرس إذا تسمح. يعني السير من البصرة كلي، البصرة جزئي، لكن السير من البصرة كلي. بلين؟ بلين؟ شيخنا هذا لا يمكن أن يصدر هكذا الكلام. زيد جزئي أم لا؟ جزئي. إكرام زيد جزئي أم كلي؟
لا علاقة لهذا بذات. المهم بعد الدرس ان شاء الله نتناقش في الموضوع اكثر. المهم السير من البصرة كلي. اذا كلمة من هنا استعملت في معنى كلي. وكذلك في الاخبار عن المستقبل حينما اقول سوف اسير من البصرة، فمن هنا استعملت في معنى كلي، اذ لم احدد ان الابتداء من اي نقطة يكون. نعم في الاخبار عن الماضي لو قلت سرت يوم امس من البصرة فالمعنى المستعمل فيه حينئذ جزئي، لان سيري يوم امس قد حصل من نقطة محددة لا يمكن تغييرها، تمت وحصلت، فتلك النقطة ستكون جزئية والمعنى المستعمل فيه جزئي. إذن في العشاء سر من البصرة، وفي المستقبل سوف أسير من البصرة، المستعمل فيه كلي. أما في الماضي سرت يوم أمس من البصرة، فالنقطة التي سرت منها محددة وجزئية وخاصة. لكن لا ننظر إلى الماضي الآن، فلننظر إلى من؟ إلى الإنشاء والمستقبل. نقول أيها المحقق التستاذاني، أنت تقول أن المعنى المستعمل فيه الحروف شنو؟ خاص وجزئي. بينما في الإنشاء والإخبار عن المستقبل المعنى المستعمل فيه الحرف هو كلي وليس جزئيا. هذا في الحقيقة إشكال بيناه على من؟ لا، على التستاذان. الآن نظرنا إلى المستعمل فيه، ومنه يظهر الجواب على المشهور، وذلك لأن المعنى المستعمل فيه إذا كان كليا كما في الإنشاء والإخبار عن المستقبل، فالمعنى الموضوع له اللفظ لا بد أن يكون كليا. يعني توجد لدينا ملازمة ولا عكس. يعني إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ كليا فلا يلزم أن يكون المعنى المستعمل فيه اللفظ كليا، بل يمكن أن يكون جزئيا. لكن العكس تام، الملازمة تامة. إذا كان المعنى المستعمل فيه كليا فلا بد أن يكون المعنى الموضوع له اللفظ كليا، وإلا صار الاستعمال مجازيا. واضحة هاي النقطة؟ أعيد لك يا سريع. كلما كان المعنى الموضوع له اللفظ كليا فلا يلزم أن يكون المعنى أو أن يكون المستعمل فيه كلي، يمكن أن يكون شنو؟ جزئيا. لكن كلما توجد هذه قاعدة صحيحة ومسللة، كلما كان المعنى المستعمل فيه كليا فلا بد أن يكون المعنى الموضوع له كليا، وإلا لو كان المعنى المستعمل فيه كليا لكن المعنى الموضوع له اللفظ جزئيا لكان هذا الاستعمال استعمال مجازي. فالاستعمال الحقيقي يقول كلما كان المعنى المستعمل فيه كليا فلا بد ان يكون المعنى الموضوع له اللفظ كليا ايضا. وهنا في قولنا سر من البصرة، بما أن المستعمل فيه أثبتنا أنه كليا جزئي، كلي لأن السير من البصرة يبتدئ بأي نقطة، فنكتشف أن المعنى الموضوع له كلمة من لا بد أن يكون كليا. فرددنا في هذا الرد على نظرية التستاذاني وعلى نظرية المشهور. صاحب الفصول الغروية وأخوه صاحب الحاشية على المعالم وصاحب المعالم التفتوا إلى هذا الإشكال، يسأل وهو أنه في الخارج إذا كان مرادكم الخصوصية الخارجية الأمر باطل، لأننا نجد في الخارج أن استعمالات الحروف تكون في معان كلية، فالمعنى الموضوع له اللفظ أيضا يكون كليا. التفتوا إلى هذا الإشكال وحاولوا الإجابة عليه فقالوا صحيح أن المعنى المستعمل فيه الحرف والموضوع له الحرف. اترك كلمة الموضوع لا، بس كلمة المستعمل فيها. صحيح أن المعنى المستعمل فيه الحرف في قولنا سرت من البصرة صحيح هو كلي، ولكن سر من البصرة او سوف اسير من البصرة صحيح انه كلي خارجا، ولكننا درسنا في المنطق ان الجزئي على نوعين، جزئي حقيقي وهو ما يمتنع صدقه على كثيرين حقيقة، وجزء إضافي وهو كل مفهوم يندرج تحت مفهوم أوسع منه، سواء كان هذا المندرج تحت ما هو أوسع منه سواء كان جزئيا حقيقيا كزيد بلحاظ الإنسان، فزيد إذا لاحظ ما بما هو مندرج تحت الإنسان فزيد من جهة هو جزئي حقيقي ومن جهة أخرى هو جزئي إضافي، أو لا قد يكون كليا كما لو لاحظنا الإنسان المندرج تحت الحيوان، الإنسان المندرج تحت الحيوان بما هو هو كلي أم جزئي؟ كلي، لكن بسبب اندراجه وقياسه للحيوان يسمى جزئيا إضافي. إذا اتضح ذلك يقول صاحب الفصول والجماعة إن المشهور حينما قالوا المعنى الموضوع له الحروف أو المعنى المستعمل فيه الحرف جزئي مراده الأعم من الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي، والسير من البصرة في قولنا سر من البصرة وإن كان في ذاته كلي ولكنه بلحاظ مطلق السير من أي مدينة سيكون السير من البصرة شنو؟ جزئي إضافي، فهو جزئي فيكون المعنى المستعمل فيه جزئي وإن كان هو شنو؟ جزئي إضافي وليس جزئيا حقيقيا، فقول المشهور صحيح. صار واضح هذا الدفاع من قبل الفصول وجماعة. الشيخ الآخر يقول هذه دعوة باطلة، هذا الجواب باطل، وذلك لأن مجرد تسميته بالجزء الإضافي هذا لا يغير حقيقته، إذ إن حقيقته السير من البصرة حقيقته ما هي؟ أنه كلون. وإن أسميناه بالجزء الإضافي نحن لا ننظر إلى التسمية، وإنما ننظر إلى حقيقة الوجود الخارجي، وحقيقة الوجود الخارجي للسير من البصرة هو كليا وليس جزئيا. وإن أسميناه كإصطلاح جزئي إضافي التسمية لا دور لها، المهم هو المسمى، والمسمى هو جزئي أم كلي؟ كلي. فهذا إشكال يبقى واردا على النظرية الأولى والثانية. وذلك هذا بيان للبرهان الذي يقيمه الأخ قدس سره على نظريته. وذلك لأن الخصوصية المتوهمة، وين متوهمة؟ خصوصية المتوهمة في الموضوع له على قول المشهور، وفي المستعمل فيه على رأي التلازم، قلنا كم احتمال به؟ إما خصوصية خارجية أو خصوصية ذهنية. الشق الأول من الإشكال، إن كانت هي يعني إن كانت هي الخصوصية، هذه الخصوصية إن كانت هي الموجبة، خبر كان لكون المعنى المتخصص بها يعني بهذا الخصوصية جزئيا خارجيا، يعني المراد من التشخص يا تشخص التشخص الخارجي، هذا الشق الاول من الاشكال سيرد عليه. فمن الواضح ان كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه، هم خلها بين قوسين، ان كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها يعني في الحروف كذلك يعني جزئيا خارجيا، كثيرا ما لا يكون مستعمل فيه جزئيا خارجيا بل يكون كليا. اشوف ان جواب الاخون ناظر علما للمستعمل فيه. فاذا واحد يقول لك هذا جواب للتتازاني ان المستعمل فيه كلي وليس جزئي، وهذا ليس رد على المشهور، المشهور لم يقولوا المستعمل فيه جزئي بل قالوا الموضوع له جزئي. ماذا تزيد؟ توجد ملازم. اذا اثبتنا ان المستعمل فيه كلي فلا بد ان يكون الموضوع له كلي، فلا يصح لا قول السبتازاني ولا قول المشهور. هذا هو الإشكال. يقول ولذا يعني بسبب ورود هذا الإشكال التجأ بعض الفصول اللي هو صاحب الفصول فاتجأ إلى جعله جعل يعني ما وضع له الحرف يعني المعاني الحرفية أو المستعمل فيه الحروف الموضوع له او المستعمل فيه الى جعله جزئيا اضافيا. يقول حينما نقول المعاني الحرفية وضع عام وموضوع له خاص، مقصودنا من الخاص ماذا؟ الجزء له خاص. وكذلك المستعمل فيه خاص، مقصودنا الجزء له خاص. فهو وان كان خارجا كليا لكنه جزئي اضافي لانه يندرج تحت كلي اوسع منه. الجواب وهو كما ترى. ايش كما ترى؟ لاننا لا نتكلم عن الاصطلاح انه جزء اضافي ولا جزء، انما نتكلم عن الواقع عن المعنون، المعنون هو كلي. فاذا كان المعنون كلي فالموضوع له عام والمستعمل فيه عام، اما اذا اثنيته جزء اضافي هذا لا يجعله خاصا، لا يجعل الموضوع له خاصا ولا المستعمل فيه خاصا، بل حقيقته كلي سيكون عاما. يصح ما قاله المشهور ولا ما قاله التكتازاني. وإن كانت هذا الشق الثاني من الإشكال يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.